الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في وضع اليدين قبل الركبتين في السجود. حدثنا سلمة بن شبيب وعبد الله بن منير وأحمد بن إبراهيم الدورقي والحسن بن علي الحلواني وغير واحد أي وكثير من مشايخ الترمذي رحمه الله. قالوا: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض أي قام رفع يديه قبل ركبتيه. وزاد الحسن بن علي في حديثه قال يزيد بن هارون: ولم يروي شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث. قال: هذا حديث غريب حسن، لا نعرف أحدا رواه غير شريك، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم رحمهم الله، يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض أي قام رفع يديه قبل ركبتيه. وروى همام عن عاصم هذا مرسلا، يعني بدون ذكر وائل رضي الله عنه. قال: ولم يذكر فيه وائل بن حجر رضي الله عنه.
حديث غير التبويب، الحديث غير التبويب،
الحديث
الحديث ركبتيه قبل يديه، والتبويب الباب اليدين قبل الركبتين.
يأتي الحديث الآخر، يأتي الحديث الآخر. قال الشارح رحمه الله: في كون هذا الحديث حسنا نظر، فإنه قد تفرد به شريك وهو ابن عبد الله النخعي الكوفي، صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. يعني في سنده هذا الراوي شريك ابن عبد الله النخعي يخطئ كثيرا وتغير حفظه. وقال الدارقطني رحمه الله في سننه بعد رواية هذا الحديث: تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما ينفرد به. انتهى كلام الدارقطني رحمه الله. وقال المنذري رحمه الله في تلخيص السنن: قال أبو بكر البيهقي رحمه الله: هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي، يعني تفرد به، وإنما تابعه همام مرسلا، هكذا ذكره البخاري رحمه الله وغيره من الحفاظ المتقدمين. هذا آخر كلام. وشريك هذا هو ابن عبد الله النخعي القاضي، وفيه مقال كما تقدم أنه يخطئ وأنه متغير حفظه. وقد أخرج له مسلم رحمه الله متابعة، يعني متابعا لغيره، فتابعه غيره. انتهى كلام المنذر رحمه الله. وقال الحافظ الحازمي في كتاب الاعتبار: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. قال بعد رواية هذا الحديث من طريق شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل رضي الله عنه ما لفظه، ورواه همام بن يحيى عن محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال همام: وحدثنا شقيق يعني أبا الليث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، أي بدون ذكر وائل رضي الله عنه، وهو المحفوظ يعني المرسل. انتهى كلام الحازم. على كل، في هذا الحديث كلام لرواية الشريف من عبد الله النخعي، فإنه يخطئ كثيرا وتغير حفظه رحمه الله. باب آخر منه، أي في نفس الموضوع. حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعمد أحدكم، أي يقصد أحدكم، فيبرك في صلاته برك الجمل. قال الشارح: أي أيعمد أحدكم فيضع ركبتيه قبل يديه في الصلاة كما يضع البعير ركبتيه قبل يديه، أي لا يفعل هكذا بل يضع يديه قبل ركبتيه، يعني هذا أقصد الأول. وفي رواية أحمد وأبي داود والنسائي رحمهم الله: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. انتهى. قال القاري رحمه الله في شرح المشكاة في شرح هذا الحديث: إذا سجد أحدكم فلا يبرك نهي، وقيل نفي، فلا يبرك كما يبرك البعير، أي لا يضع ركبتيه قبل يديه كما يبرك البعير، شبه ذلك ببروك البعير، مع أنه يضع يديه قبل رجليه، البعير يضع يديه قبل رجليه، لأن ركبة الإنسان في الرجل وركبة الدواب في اليد، لأن ركبة الإنسان في الرجل وركبة الدواب في اليد، إذا وضع ركبتيه أولا فقد شابه الإبل في البروق، وليضع يديه قبل ركبتيه. قال التوربشتي: كيف نهى عن بروك البعير ثم أمر بوضع اليدين قبل الركبتين والبعير يضع اليدين قبل الرجلين؟ والجواب أن الركبة من الإنسان في الرجلين، ومن ذوات الأربع مثل المواشي في اليدين. انتهى كلام القاضي. والحديث استدل به من قال باستحباب وضع اليدين قبل الركبتين، وهو قول مالك رحمه الله، وهو قول أصحاب الحديث رحمهم الله، وقال الأوزاعي وهو من أتباع التابعين رحمهم الله: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. وهي رواية عن أحمد رحمه الله، كما عرفت هذا كله في الباب المتقدم. قال الحافظ في الفتح الباري: قال مالك رحمه الله: هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة. وبه قال. وعن مالك وأحمد رحمهم الله رواية بالتخيير: إن شاء قدم ركبتيه وإن شاء قدم يديه. انتهى. قال الترمذي رحمه الله: وقد روي هذا الحديث، نعم، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. قال الشارح بعد كلام طويل: فالحاصل أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح أو حسن لذاته، وهو أقوى وأثبت وأرجح من حديث وائل هذا رضي الله عنه عندي، والله تعالى أعلم. باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف. حدثنا بندار، حدثنا أبو عامر، حدثنا فليح بن سليمان قال حدثني عباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه، صلوات الله وسلامه عليه. أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته الأرض، يعني يضع جبهته وأنفه على الأرض، فهما العضو الأول من أعضاء السجود، الجبهة مع الأنف العضو الأول من الأعضاء السبع، ثم اليدين، ثم الركبتين، ثم أصابع القدمين تكون إلى جهة القبلة. كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، أبعد يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه، يضع كفيه على الأرض مقابل منكبيه ويسجد صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الباب عن ابن عباس ووائل بن حجر وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي حميد رضي الله عنه حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أهل العلم رحمهم الله أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه فقال قوم من أهل العلم يجزئه، وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف. بعض الناس يضع جبهته ويرفع أنفه، هذا خطأ، لا بد الجبهة والأنف على الأرض. قال رحمه الله: باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد. حدثنا قتيبة، حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء بن عازب رضي الله عنهما: أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد؟ فقال: بين كفيه. يضع وجهه بين كفيه، الكفين مقابل المنكبين، والوجه بين الكفين. بعض الناس يسجد ويده عند ركبته، هذا خطأ، السجود بين الكفين، والكفين مقابل حذاء محاذيا للمنكبين. قال: وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي حميد رضي الله عنهما: حديث البراء رضي الله عنه حديث حسن غريب، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم أن تكون يداه قريبا من أذنه، من أذنيه. باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء. حدثنا قتيبة، حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، أي سبعة أعضاء. وجهه وكفاه وركبة فتاه وقدماه. وعرفنا أن الأنف مع الجبهة. قال: وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر وأبي سعيد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث العباس رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال الشارح: أخرجه الجماعة إلا البخاري رحمهم الله. وعليه العمل عند أهل العلم. حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، وهي كما تقدم الجبهة والأنف عضو واحد، والكفان والركبتان وأطراف القدمين، ولا يكف شعره ولا ثيابه، ولا يكف شعره ولا ثيابه. قال الشارح: ولا يكف أي لا يضم ولا يجمع شعره، أي شعر رأسه. وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة. وإليه جنح الداود أي مال الداودي رحمه الله. ورده القاضي عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور، فإنهم كرهوا ذلك المصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخلها. قال الحافظ رحمه الله: واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، لكن نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فينبغي اجتنابه. لكن حكى ابن المنذر رحمه الله عن الحسن البصري وجوب الإعادة، يعني إذا كف شعره أو ثيابه. قيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبرين، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بالمتكبرين. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التجافي في السجود، يعني أن يبعد عضديه عن جنبيه. حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أطرم الخزاعي عن أبيه قال: كنت مع أبي بالقاع من نمرة، فمرت ركبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، قال: فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد وأرى بياضه صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله ابن عبد الله ابن أقرم الخزاعي عن أبيه وهو عبد الله ابن أقرم الخزاعي قال: كنت مع أبي، هذا عبيد الله يقول: كنت مع أبي بالقاع. قال الشارح: القاع أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال والآكام. القاع أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال والآكام، يعني في أرض سهلة مطمئنة. من نمرة فمرت ركبة، أي جماعة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، قال: فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه. قال الشارح: العفرة هو بياض غير خالص بل كلون عفر الأرض وهو وجهها. أراد منبت الشعر من الإبطيه في مخالطة بياض الجلد سواد الشعر، يعني رأى إبطيه صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أنه كان يفرج يديه في السجود حتى رأى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. فينبغي التفريج في حال السجود. إلا إذا كان هناك زحام أو يؤلمه شيء، فاتقوا الله ما استطعت. قال رحمه الله، قال وفي الباب عن ابن عباس وابن بحينة وجابر وأحمر ابن جز وميمونة أم المؤمنين وأبي حميد وأبي أسيد وأبي مسعود وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة والبراء بن عازب وعدي بن أميرة وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى رحمه الله، حديث عبد الله بن أقرم حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس، ولا يعرف لعبد الله بن أقرم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، والعمل عليه عند أهل العلم رحمهم الله. وأحمر بن جز رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم له حديث واحد. وعبد الله بن أرقم الزهري كاتب أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، وعبد الله بن أقرم الخزاعي رضي الله عنه إنما يعرف له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الاعتدال في السجود. حدثنا هناد حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن أبي حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية أحسن عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. قال الشارح رحمه الله: إذا سجد أحدكم فليعتدل، أي فليتوسط بين الافتراش والقبض، وبوضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عنها وعن الجنبين، أي ويباعد عن الجنبين والبطن، ويباعد عن يباعد المرفقين عن الجنبين ويباعد البطن عن الفخذ، إذ هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة وأبعد من الكسالة، فينبغي السجود هكذا: إذا سجد أحدكم فليعتدل، يعني بوضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عنها، ترفع مرفقيك عن الأرض وعن الجنبين، أي ويبعد يديه عن جنبين والبطن عن الفخذ، يبعد بطنه عن فخذه، لا يلصق بطنه بفخذه. قال: ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب، لا يجوز للمصلي أن يفرش ذراعيه على الأرض مثل الكلب عندما يجلس، وهو أن يكون الكف والمرفق على الأرض هكذا، لا يجوز أن يفرش ذراعيه مثل الكلب بل يرفع مرفقيه. قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل والبراء وأنس وأبي حميد وعائشة رضي الله أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى: حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع، يعني أن يلصق مرفقيه على الأرض في حالة السجود، هذا منهي عنه. حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعيه في الصلاة بسط الكلب، لا تلصق مرفقيك على الأرض في حالة السجود كما يفعل الكلب، قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا المعلى بن أسيد، أخبرنا وهيب عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين في حالة السجود. قال الشارح رحمه الله: ونصب القدمين، والمراد أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما ويستقبل بأطرافهما القبلة. الأصابع أصابع الرجلين تكون متجهة إلى القبلة في حالة السجود. كثير من الناس يتهاون بهذا، تكون أصابعه إلى الخلف، فهذا خطأ. تكون الأصابع متجهة إلى القبلة في حالة السجود، أصابع الرجلين تكون متجهة إلى القبلة في حال السجود، إلا إذا كان به مرض فاتقوا الله ما استطعت. قال رحمه الله: قال عبد الله وقال المعلى: أخبرنا حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه. قال أبو عيسى رحمه الله: وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين. مرسل، لأن عامر بن سعد تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث وهيب، وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه أن يضع يديه وينصب قدميه في حال السجود. باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من السجود والركوع. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء. قال وفي الباب عن أنس رضي الله عنه: فلا بد من الاعتدال بعد الركوع، إذا ركعت لا بد أن تعتدل تماما ثم تسجد. وأما ما يفعله بعض الناس يركع ويهوي ساجدا ولا يعتدل لا تصح صلاته. وكذلك إذا سجدت السجدة الأولى لا بد أن تعتدل وتجلس ثم تسجد، وبعض الناس يدق رأسه دقتين يعني سجدتين ولا يجلس بعد ولا يعتدل بعد السجود، ومن فعل ذلك فلا تصح صلاته. لا بد من الاطمئنان في جميع أركان الصلاة. قال وفي الباب عن أنس رضي الله عنه قال: أخرجه مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة عن الحكم نحوه. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث البراء رضي الله عنه حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام في الركوع والسجود، أن لا يجوز للمأموم أن يسابق الإمام. حدثنا بندار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء رضي الله عنه وهو غير كذوب بل هو صادق رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحني رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد. كثير من الناس يسابقون الإمام خصوصا إذا كان ثقيل يسجدون قبله فهؤلاء لا تصح صلاته. الذي يسابق الإمام لا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى. وقد ورد وعيد أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يحوي الله رأسه رأس حمار والعياذ بالله. فلا بد أن تتأنى وتتابع الإمام إذا حنى إذا نزل للسجود لا تحني ظهرك من القيام حتى يصل الإمام إلى الأرض ساجدا ثم تحني ظهرك وتسجد. وهكذا في جميع الحركات وفي جميع التنقلات لابد المأموم يكون بعد الإمام لا قبله ولا معه لكن بعده. قال رحمه الله قال وفي الباب عن أنس ومعاوية وابن مسعدة صاحب الجيوش وأبي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث البراء رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وبه يقول أهل العلم إن من خلف الإمام إنما يتبعون الإمام فيما يصنع ولا يركعون إلا بعد ركوعه ولا يرفعون إلا بعد رفعه ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. ومسابقة الإمام ذنب عظيم ولا تصح صلاة من سابق الإمام. وهذا من تزيين الشيطان أنت ما تقدر تخرج قبل أن يسلم الإمام أي فائدة من المسلم. هذا من تزيين الشيطان نعوذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر مسابقة الإمام. باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقع بين السجدتين. قال الشارح رحمه الله قال النووي رحمه الله والصواب الذي لا يعدل عنه أن الإقعاء نوعان أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب أن يجلس هكذا هذا من منهي عنه تشبه بالكلب هذا منهي عنه هذا يسمى إقعاء، أن يلصق إليتيه في الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب. هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة رحمهم الله. وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه. والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على العقبين بين السجدتين، يجلس ويقع ويجلس على عقبين، ينصب قدمين، يجلس على عقبين، على عقبين القدمين، فهذا يجوز. قال رحمه الله: وذكر الجزري في النهاية التفسير الأول، ثم ذكر التفسير الثاني باللفظ قيل، ثم قال: والقول الأول أصح. فالإقعاء المنهي عنه هو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب قدميه ويضع كفيه على الأرض كالكلب، هذا المنهي عنه. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه. وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء. وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين وأبي وأنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. قال الشارح: وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه أحمد بلفظ، أخرجه أحمد رحمه الله بلفظ، قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة كنقر الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. أخرجه أحمد رحمه الله، وأخرجه البيهقي رحمه الله أيضا، وهو من رواية ليث ابن أبي سليم، وأخرجه أيضا أبو يعلى والطبراني في الأوسط رحمهم الله. قال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد: وإسناد أحمد رحمه الله حسن. فنهى عن نقرة كنقر الديك، وهو السرعة في الركوع والسجود. وإقعاء كإقعاء الكلب كما تقدم، والتفات كالتفات الثعلب، لا تنظر يمين وشمال مثل الثعلب، كل هذا منهي عنه في الصلاة. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن. وقد قال الهيثمي أيضا في مجمع الزوائد: وإسناد أحمد رحمه الله حسن. نظر يمين وشمال. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله: يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع. وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء.
ينظر بكلها.
والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء. وفي الباب عن عائشة وأنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. باب في الرخصة في الإقعاء. حدثنا يحيى بن موسى، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما: في الإقعاء على القدمين. قال: هي السنة. فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل. قال: هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الثاني الذي هو أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، فهذا جائز. وأما الأول كجلوس الكلب هذا منهي عنه. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن. فليس هناك تعارض بين الحديثين، ذاك الإقعاء كإقعاء الكلب منهي عنه، وأما هذا أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. العقب هذا مؤخر القدم، يجلس على عقبيه، فهذا لا بأس به. لأنه قال على القدمين. وقد ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، لا يرون بالإقعاء بأسا، يعني أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، لا الأول الذي هو كجلوس الكلب. قال وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم، فأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين. باب ما يقول بين السجدتين. حدثنا سلمة بن شبيب، أخبرنا زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين، إذا جلس بين السجدتين يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. قال الشارح رحمه الله: قال الجزري في النهاية، النهاية لابن الأثير في شرح غريب الحديث، قال الجزري رحمه الله في النهاية: واجبرني أي أغنني من جبر الله مصيبته، أي رد عليه ما ذهب عنه أو عوضه عنه. وأصله من جبر الكسر، واجبرني أي أغنني من جبر الله مصيبته، من قول الرجل جبر الله مصيبة فلان، أي رد عليه ما ذهب عنه أو عوضه عنه. وأصله من جبر الكسر، يعني أغنني وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هذه كلمات يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام في الجلوس بين السجدتين. حدثنا الحسن بن علي الخلال، أخبرنا يزيد بن هارون عن زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء نحوه. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث غريب، وهكذا روي عن علي رضي الله عنه. قال الشارح: تفرد به كامل أبو العلاء، ولم يحكم عليه الترمذي بشيء من الصحة والضعف، ورواه الحاكم وصححه رحمه الله، وسكت عنه أبو داود، أي لم يضاهي. وقال المنذري رحمه الله في تلخيص السنن: وأخرجه الترمذي وابن ماجه، ونقل قول الترمذي: هذا حديث غريب، إلى آخر. ثم قال: وكامل هو أبو العلاء، ويقال أبو عبيد الله كامل بن العلاء التميمي السعدي الكوفي، وثقه يحيى بن معين وتكلم فيه غيره، انتهى كلام المنذري. قلت: وقال ابن عدي رحمه الله: لم أرى للمتقدمين فيه كلاما، وفي بعض رواياته أشياء أنكرتها، ومع هذا أرجو أنه لا بأس به. هذا الراوي كامل أبو العلاء. وقال النسائي رحمه الله: ليس بالقول. وقال مرة: ليس به بأس. وقال ابن حبان رحمه الله: كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل كذا في الميزان وغيره من كتب الرجال. فقول النسائي رحمه الله ليس بالقوي جرح مبهم، يعني جرح لم يبين نوعه. ثم هو معارض بقوله ليس به بأس. وأما قول ابن حبان كان ممن يقلب الأسانيد إلى آخره غير قادر، فإنه متعنت ومسرف كما تقرر في مقره. يعني ابن حبان يطعن طعن يعني زائد عن الحد. فحديثه هذا إن لم يكن صحيحا فلا ينزل عن درجة الحسن، والله تعالى أعلم. فتقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. قال: وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله يرون هذا جائزا في المكتوبة لصلاة الفريضة والتطوع. وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلا، يعني بدون ذكر ابن عباس رضي الله عنه. باب ما جاء في الاعتماد في السجود. حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن عباس عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال: استعينوا بالركب صلى الله عليه وسلم. اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، إذا فرجوا في السجود شكوا أنهم يشق عليهم، لأنهم كانوا لا يجدون من القوت ما يكفي، كانوا يشق عليهم لضعفهم رضي الله تعالى عنهم. فقال: استعينوا بالركب. قال الشارح رحمه الله: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعياه، أي أتعبه. لا بأس إذا تعب أن يضع مرفقيه على ركبتيه، لكن لا يضع على الأرض.
على فخذه
على الركبة، الركبة وما حولها. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه في حال السجود. من حديث الليث عن ابن عجلان، وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث. باب كيف النهوض من السجود، كيف القيام بعد السجدة الثانية. حدثنا علي بن حجر أخبرنا هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. هذه جلسة الاستراحة، إذا قام من الركعة الأولى بعد السجدة الثانية يجلس لحظة ثم يقوم إلى الثانية، وإذا قام من الركعة الثالثة بعد السجدة الثانية يجلس لحظة ثم يقوم إلى الرابعة. قال الشارح رحمه الله: وهذه الجلسة تسمى جلس بجلسة الاستراحة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وفيه مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث رحمه الله رحمهم الله. وعن أحمد رحمه الله روايتان، رواية يجلس فيها ورواية لا يجلس. وذكر الخلال أن أحمد رحمه الله رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر، انتهى كلامه. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وبه يقول أصحابنا. قوله أصحابنا أي أصحاب الحديث. باب منه أيضا: حدثنا يحيى بن موسى، أخبرنا أبو معاوية، أخبرنا خالد بن إياس ويقال خالد بن إلياس، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه، إذا قام إلى القيام ينهض على صدور قدميه، يعني من جهة أصابع القدمين، ينهض على صدور قدمين. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عليه العمل عند أهل العلم، يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدمين، أي مقدم قدمين. وخالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث ويقال خالد بن إلياس، وصالح مولى التوأمة هو صالح ابن أبي صالح، وأبو صالح اسمه نبهان مدني. باب ما جاء في التشهد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، أخبرنا عبيد الله الأشجعي، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين أن نقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. التحيات لله أي جميع التعظيمات لله تعالى، جميع التعظيم لله وحده لا شريك له، والصلوات جميع الصلوات هي عبادة لله وحده لا شريك له، والطيبات أي كل كلام فيه ثناء فالثناء كله لله وحده لا شريك له، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الأول. قال الشارح رحمه الله: قال الحكيم الترمذي رحمه الله، غير الإمام الترمذي صاحب الكتاب، قال الحكيم الترمذي رحمه الله: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدا صالحا، وإلا حرم هذا الفضل العظيم. كذا في الفتح. وقال الأشهر في تفسير الصالح: من هو الصالح؟ أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده الذي يقوم بحقوق الله. وأعظم حقوق الله التوحيد، إخلاص العبادة لله والمحافظة على الفرائض وأداء الواجبات. وحقوق العباد من النفقات على الأهل والأولاد وأداء ما أوجب الله من الزكوات والإحسان إلى الجار والإحسان إلى الأقارب والأيتام والفقراء والمساكين، فمن قام بهذه الحقوق فهو من الصالحين. اللهم ألحقنا بالصالحين. قال الحكيم الترمذي رحمه الله: من أراد أن يحظى، أي أن يكون ذا حظ بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة، فليكن عبدا صالحا، وإلا حرم هذا الفضل العظيم. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا والمسلمين. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث ابن مسعود رضي الله عنه قد روي عنه من غير وجه، أي من طرق متعددة، وهو أصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين رحمهم الله، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. باب منه أيضا. حدثنا قتيبة، أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث صحيح غريب. وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي هذا الحديث عن أبي الزبير نحو حديث الليث بن سعد، وروى أيمن بن نابل المكي هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، وهو غير محفوظ. وذهب الشافعي رحمه الله إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في التشهد. قال الشارح في الباب السابق: قلت لا شك أن في أن حديث ابن عباس في أن حديث ابن مسعود لا شك في أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه أرجح من جميع الأحاديث المروية في التشهد، فالأخذ به هو الأولى، والله تعالى أعلم. حديث ابن مسعود رضي الله عنه: التحيات لله، أي جميع التعظيمات لله، والصلوات جميع الصلوات لله تعالى، والطيبات جميع الثناء الحسن كله لله عز وجل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء أنه يخفى التشهد، يعني لا يجهر به. حدثنا أبو سعيد الأشج، أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من السنة أن يخفي التشهد. الصحابي إذا قال من السنة يكون له حكم الرفع، أي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث ابن مسعود حديث حسن غريب، والعمل عليه عند أهل العلم. قال الشارح رحمه الله: والحديث رواه أبو داود والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم. قلت: في سنده يونس ابن بكير، وقد عرفت حاله، يعني أنه صدوق يخطئ. وقال ابن معين: ثقة، وضعفه النسائي. وقال أبو داود: ليس بحجة، يعني مختلف فيه. وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس، والمدلس إذا روى بالعنعنة لا تقبل روايته. قال أبو عينة: قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن غريب، والعمل عليه عند أهل العلم. باب: كيف الجلوس في التشهد. حدثنا أبو كريب، أخبرنا عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قدمت المدينة، قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما جلس، يعني للتشهد، افترش رجله اليسرى، فوضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى، ونصب رجله اليمنى، نصب رجله اليمنى وافترش رجله اليسرى. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة رحمهم الله. باب منه أيضا: حدثنا بندار، أخبرنا أبو عامر العقدي، أخبرنا فليح بن سليمان المدني، أخبرنا عباس بن سهل الساعدي، قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة، كلهم صحابة رضي الله عنهم، فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو حميد رضي الله عنه: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد، فافترش رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بأصبعه يعني السبابة. قال أبو عيسى رحمه الله: وهذا حديث حسن صحيح. قال الشارح: أخرجه الجماعة إلا مسلما رحمهم الله. وبه يقول بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله، قالوا: يقعد للتشهد الأخير على وركه، واحتجوا بحديث أبي حميد رضي الله عنه، وقالوا: يقعد في التشهد الأول على رجله اليسرى وينصب اليمنى. التشهد الأول بالصلاة الرباعية أو الثلاثية بالتشهد